لما جئنا نتحدث عن عقرة العين وعن الوجود التي خص الله بها هذه المعرفة من علمه تعالى والتي لا قيمة للعباد وتعلمها ولا سبيل له الحياة العلية الخبيثة. وكان آخر من وقفنا معه حديثنا عن معنى الجن ولا يزال الحديث متصلا حوله. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة أنه قال في الحديث خلقت عبادي من نفاق فاجتالتهم الشياطين. كل الإنسان على التكليف على الفطرة السبع على دين التوحيد
عبادة للرب. وما أفسد على الإنسان هذه الفطرة وهذه المنة وهذه الهداية الربانية إلا الشياطين، لذا قال فاجتالتهم الشياطين. والعبارة الحقيقة توحي بمعنى عجيب، اجتاله كاغتاله يعني أخذوهم بقوة بقهر بخداع بكل السبل حتى نأوا بهم عن الحق وعن طريقه. فاجتالتهم الشياطين، إغواء الشيطان. الشيطان فيه يبذل كل قوته وكل ما في وسعه، هذا فعل الشيطان مع الإنسان في عداوته، شديد العداوة شديد بذل الجهد لإضلال أكبر عدد من الخلق. والناس في هذه الحرب سكوت، عجزة، جهلة في منتهى البلادة والغباوة، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لذا قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الأمر هنا الوجوب، فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان فريضة، عداوة الشيطان فريضة، والإنسان عنها في غيبة ما دام لا يراه أمامه ولا ينظر إليه فكيف يعاديه؟ الإنسان في توهان عجيب وفي بلادة عجيبة، والشياطين تتلاعب بهم يمنة ويسرة يمنة ويسرة، ويستخدموا كل ما أوتوا من قوة من خيول ومن رجال بل ومن تطورات علمية. لسنا وحدنا الأمة بل كل الخلائق أمم، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في كلام شيء، الجن أمة وبينهم تعاون، لكن على إيه؟ على الباطل، على إضلال الخلائق، على أخذ الناس معهم إلى النيران. تخيل أن هذه الحرب دائرة وعالم الجن بهذه القوة وهذا الاستعداد وهذا الجهد الرهيب العجيب الذي لا يتوقف، لا توقف. أنت تنام الشيطان ينتظرك ساعة استيقاظك لحظة بلحظة، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم لحظة النوم وأنت خلاص ما عاد عندك قوة بها تدفع، قال عقد الشيطان على قافيه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، ترجع هنا نام، عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد من نومه فذكر الله تعالى حلة عقده، الشيطان يسمح لك بحل العقد لحظة استيقاظك لكي تذكر، سيأتيك بكل وسائل الدفع. وهذا يدلك على قمة نشاطه وقمة جهده وقمة تيقظه الإنسان. تخيل أن أنت نائم والليل هو منتظر لحظة استيقاظك ولا أعلم غير ولا أعلم متى تستيقظ، لكن عنده ترقب وعنده تربص وعنده قوة همة وعزيمة وإرادة في إضلالك. ينتظر لحظة استيقاظك لينقض عليك. استيقظ قبل أن تذكر يشغله، رح فين؟ تني برد، نام، غط راسك، اللي هتمرض هتهلك بكل الحيل حتى يحملك. طب بس يعني، طب خمس دقايق لو أعياه جت، طب خمس دقائق بس، طب غفل عينك، طب رايح عضلاتك بس، ما تقومش مباشرة حتى يصلح حاجة. أي شيء يصفك به عن ذكر الله عز وجل. قال النبي فإذا ذكر العبد ربه حلت عقده، ذكرت وحلت عقده يحبكها قبل الثانية. رايح فين؟ ذكرت اوعى تحرك، خلي بالك، اصل الدنيا ظلام، اصل الفجر لسه بدري، باقي عشر دقائق، عشر دقائق كبرها لك يهمك انها ساعات. ايه العشر دقائق دي في عالم الذكر؟ لها قيمة، لها وزن، لكن هو ابليس هيزينها لك ويجملها لك ويعظمها لك حتى حل بينك وبين وضوئك. وصل المعنى؟ لأنه يعلم أن عقده بهذا تحل، كما نص الحديث فإذا ذكر العبد ربه حلت عقده، فإذا توضأ حلت الثاني. ليه؟ لأن الشيطان يا إخواني خلق من النار، ويجري من ابن آدم كما جاء في الحديث مجرى الدم. بما تطفئ النار؟ بالماء. لذا جاء في حديث آخر قال إذا غضب أحدكم فإن الغضب من الشيطان فليتوضأ فإن الماء يطفئ النار. الوضوء نفسه له وقع عجيب على إبليس، لأنه بيهده، عارفين بيهده؟ فمطلوب نهده، مواصلة الوضوء. الإنسان كل ما يحس إنه تعبان، هل كان هيغلط، هيخطئ، ضعيف، في حالة نفسية سيئة، قم توضأ، صلي ركعتين. وضوءك إرغام لأنف شيطانك، وصلاتك إرغام لأنف شيطانك، وفتح لباب الحوار مع ربك. مسألة في منتهى الخطورة. إذا جاء نص لم كل هذه تحل العقد التي يعقدها الشيطان عليك. قال فإذا توضأ حلت عقدة، فإذا صلى حلت الثالثة، وظل طيلة يومه طيب النفس فرحان، سعادة دنيوية قبل الآخرة، طيب النفس فرحان. قال فإن لم يفعل، الشيطان غلبه ومنعهم الذكر، منعهم الوضوء، منعهم الصلاة. قال فيبول أول ما يرجع ينام تاني، الشيطان يقول له تمام، يشلح ويطرطر في أذنه. قال النبي فيبول الشيطان في أذنه ويظل طيلة يومه خبيث النفس كسلان. يبقى دمر يوم كامل من حياتك. كم يوم عندك؟ كم يوم عندك؟ تخيل أنت هذا المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذه التجسيمة الحية، كيف يتعامل معنا الشيطان، وكيف يتربص بنا، وكيف يراقبنا، وكيف يتابعنا، وكيف يسهر الليل كله حتى يلاحقنا ليحول بيننا وبين معية الله لنا واعتصامنا بحبله، في جلد عجيب. وتعجب أن الشيطان بهذه القوة، بهذا الجلد، وابن آدم يقابل كل هذا بالاستهانة وبالضعف وبالخور وبالجهالة وبالنوم وبالغفلة. هذه كارثة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عدم عداوته ستحقق النتيجة. إنما يدعو حزبه، فسمى كل من أطاعه حزبه، ونهايتهم قال إنما يدعو حزبه إلى عذاب السعير، إلى النار. نهاية حزبه أن يجمعهم ويسوقهم إلى النار سوقا، أو يجرجرهم إلى النار جرجرة. هذه كارثة، وهي مصيبة أنك يكون حاكمك والمتحكم فيك طوال حياتك الشيطان، والمصير إلى النيران. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. إي والله إخواني، بل القرآن كلام صرح بهذا، فرب العباد يخاطب. الإنس والجن يوم القيامة، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا الله، استكثرتم. نحن قلنا النسبة كام؟ 99.9. قد استكثرتم من الإنس، كل دول جرجرتهم إلى النار. قد استكثرتم من الإنس. وتسمع الرد، رد المغيبين المغفلين بالإنس: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. احنا يعني عملنا ايه؟ استمتعنا بس. استمتعتم بالجن؟ أطعتم الجن ولفظتم كلام رب العالمين وترجو منه نجاة، وترجو منه غفرانا، وترجو منه يوم اللقاء عفوا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. قال وكذلك، عبارة عجيبة، نولي بعض الظالمين بعضا. فعد الجن من الظالمين، وعد كل من انصاع لهم من الظالمين. ظالم لنفسه، مش ظالم لنفسه يقينا، من انصاع الجن ظالم لنفسه وظالم لغيره ومعتدي على العباد ومفسد في البلاد، كل ألوان الظلم منه واقع. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم، يعلمونكم هذه الحقائق، وأن الشيطان عدو وليس بحبيب ولا بصديق، ليس بداع لخير بل داع لكل صور الشر، لكنه يستدرجك خطوة خطوة. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. بلى، بلى إيه؟ شهدنا على أنفسنا، شهدنا على أنفسنا. طب شهد، شهدوا بإيه؟ أنهم كانوا كافرين، كفروا بالله وبأمر الله وبكلام الله وبأحكام الله وبتحذيرات الله وبنواهي الله عن اتباعهم الشياطين وغيرها. طيب كفرت بالله وبأمر الله وتعليمات الله وتود من الله جنته وترجو من الله عفوه وترجو من الله رضوانه؟ كارثة يا إخواني، كارثة، وكارثة كبيرة، ليست في جماعة بل في الغالب الأعم من البشر. ولذا جاءت النصوص: وإن تطع أكثر من في الأرض، كل دول تلاميذ إبليس وحزب إبليس وأتباع الشياطين، انصياعك لهم ضياع لدنياك وآخرتك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ظنون وأوهام، وعيشوا الناس فيها. وخلي بالنا يا إخواني، زي ما احنا عندنا تطور علمي برضو وعالم اتصالات وعالم مش عارفين، وفي كل فترة من فترات نتوجه لوجهة والناس يعتبروا قدو أنهم وصلوا من العلم ما لم يبلغه أحد. الجن عندهم هذا، كما نتطور هم يتطور، وجلهم فترات قوة وبحث علمي ودقة وتطور علمي وآلات حديثة، وجلهم أوقات ضعف وعجز كالإنس بالضبط. يعني عندهم حضارة، عندهم حضارة ها. والقرآن يحكي لنا فترة من فترات زهوه لما أخضعهم الرب لنبي الله سليمان، كان عندهم قدرة علمية عجيبة جدا. وحشر لسليمان جنوده، جنود جنود مقاتلين وصناديد كمان من الجن والإنس والطير. الجن فيهم جنود؟ أيوة جنود، جنود. ولذلك مجرد ما أرسل الرسالة لملكة سبأ، هي نفسها من أخبار التي وصلتها أن جيش سليمان فيه الجن وفيه الإنس وفيه الطير. المرأة كانت حكيمة جدا رغم أنها امرأة. ولا خير في قوم ولا أمرهم امرأة، لكن في عندنا رجال ما بلغوا المرأة ولا نصيفها ولا ربعها ولا عشرها، نسأل الله العفو والعافية. حكمة عالية عاقلة، لما علمت أن جيش سليمان بهذه القوة والأخبار التي وصلت عنه كان ردها حكيم جدا حين جاءتها رسالة عبرت تعبير عجيب. جمعت قومها وقادة فيهم الملأ وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. مجرد وصفها للكتاب بأنه كريم أتاحت الفرصة لكل القادة السياسيين العسكريين أن يصدروا رسالة. تخيل دي لا مقبولة كالمقبولين من القيادات الموجودة الآن في العالم، وجاي لها كتاب من النبي الكريم وتقول لهم شفت بقى واحد إرهابي متطرف، وتفعل ما يفعل الإعلام الآن، هتحول الأمة لإيه؟ لأمة ولا تبيدها؟ لكن بلقيس كانت أعقل من آلاف الرجال في هذا التصرف. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. الكل أصلا تلت الكتاب لتترك للكتاب أثره الجيد على قلوب السامعين. إنه من سليمان وإنه، وبدأت تقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا الله، ده كل الكتاب ثلاث كلمات، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. البسملة جملة سمى كلمة، ألا تعلوا علي جملة، وأتوني مسلمين جملة، ثلاث جمل. والاختصار البليغ لا مخل ولا ممل، لخصت قضية دعوة الإسلام كلها في هذه الكلمة الثلاثة، هذه الجملة الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، التوحيد الخالص كله، البعثة والرسالة والنبوات كلها فيها. ألا تعلوا علي، تشخيص لآفات البشرية التي بها صدت عن الحق، فما ردت أمة عن الحق بشيء كما ردت بالكبر. ولا مدخل للشيطان أخطر على الإنسان من الكبر. كل الأمم التي حاربت الله ورسوله لم تكتفي حتى مجرد الكفر، في التاريخ الإنساني كله كان مدخل الشيطان إليه الكبر، لأن هذا هو موضع الداء الذي به ضل الشيطان. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. والسين والتاء إذا دخلت على الفعل عنت طلب الفعل، فاستكبر طلب الكبرياء، طلب التعالي. مجرد الإنسان ينفخ في نفسه ويهم نفسه أنه شيء وهو ليس بشيء تكون بداية الكارثة، وهذا مدخل ابن الإنسان. الله، من فلان بالنسبة لك؟ أين أبوه من أبيه؟ ويجيب لك التاريخ كله. أين عائلته من عائلتك؟ أين بلده من بلدك؟ أين مدينته من مدينتك؟ أين حضارته من حضارتك؟ أين قوته من قوتك؟ أي مدخل من هؤلاء سيورث الكبر يقينا. وصل المعنى؟ والأمم التي ضلت في التاريخ كان هذا داؤها الحقيقي، بل أعظم داء أبادها. فرعون من أكثر الناس حضارة، خلي بالنا حضارة فرعون استمر يحكم مصر فترة طويلة جدا، 67 عام، 67 عام رمسيس الثاني هذا ظل حاكم مصر. ومصر لم تكن مصر وحدها، بل كانت مصر والشام والسودان دولة واحدة، حتة واحدة. منابع النيل، منابع النيل كانت تحت سلطان، تحت سلطان فرعون. والمراكب التي عبرت وصلت للمنابع، والكلام ده قديم. نهر النيل ما كان أحد يعترض ماءه، ولذلك ماء النيل كان في مصر ليس له مصب، له 7 مصبات، ولذلك ما كانش نهر، كان في مصر 7 أنهار تجري. الآن مصب عندنا مصبين، دمياط ورشيد، فرعين للنيل. أيام فرعون كانوا 7، دمياط ورشيد وتنيس والملك وطولون، وفي فرعين صغار، 7 فروع. وذلك لما وقف عليها وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، قالها بصورة الجمع، لم يقل نهر، قال الأنهار. فرعون ظل هذا العمر، وصل لمراحل ان الناس قال له هو، وهو قال لها نفسه، وعاش في الدور، بل اعلن ما اخفى، قال انا ربكم الاعلى للشعب كله، ما نزعه واحد، ما فيش معارضين، ما فيش معارضين. ولذا يقول تعالى فاستخف قومه فأطعوه، الشعب كله، كارثة. ثم خص الملأ بالتأليه، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. الملأ اللي في إيديهم السلطة ما منهم واحد يستطيع أن يفتح فمه ولا يراجع بكلمة، الكل بينصاع، ما تسمعوش لغيري، ما تطيعوش غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نفس السياسات القديمة، سبحان الله. فرعون في هذه المرحلة بس كان أقولي بس كان عامل حضارة، وصل لمرحلة أغنى الناس، الناس كانوا مبسوطين ماليا اقتصاديا، البلد كانت في طرف مالي مش في فقر وفي ذل. ثم ادعى عليهم ألوهية، يعني مع الفقر، يعني الفقر هيولد الكفر لوحده، ها؟ ولذا كان النبي يقرر بينهم فيقول كلما أصبح إذا أمسى اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فيجمع النبي في الدعاء بينهما الكفر والفقر، قرينان وصديقان وتوأمان، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك تعجب الشعب المصري، كان في وقت طرفي بدليل بسيط جدا، ان فرعون فرض عليهم ان يقدسوا حتى في بيوتهم، فأوجب على كل انسان يأمن لفرعون تمثال في بيته، وكله على حسب حالته الاقتصادية، الغني يبقى التمثال من ذهب، والمتوسط يبقى التمثال من فضة، والفقير التمثال من برونز، الكل عمل تماثيل. شوف الآن آخرهم يقول لك على صورة الرئيس، طيب بس حتى في المصالح الحكومية حتة ورقة، لكن فرعون ما كانش ورقة، كانت تماثيل صب ذهب. وذلك كل اللي بيحفر الآن إذا وصل لأي بيت من بيوت الفراعنة تحت الأرض، ربنا خسف من الأرض، لا تصل لأي بيت حتجد التمثال. أكثر التماثيل التي استخرجت تمثيل رمسيس، كان مزروعة في كل بيت، مزروعة زرع، وسبحان ربي للآن المادين بيزرعوا فيها تمثال رمسيس. قلت له هو مجرم حي وميت، هو بس كان فيه غنى. ومع هذا لما ادعى هذا البلاء انصاع له القوم، وكان السبب ان كل واحد ينفخ في الثاني والشيطان ينفخ في الجميع، حتى اصاب الكدر الجميع. ولذلك ما كانتش آفة فرد ولا فرد وحده، ده كانت آفة الأمة بأسرها، فأخذت بكاملها كما قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فجعل الآفة التي دمرت حضارة الفراعنة بالكامل وانتهت، الكبر الكبر. الشيطان مدخله رهيب من هذا الباب، كما استكبر إبليس على أمر ربه فأبى السجود بسبب كبريائه أو طلبه للكبر، أبى إلا أن ينفخ في الناس هذه النفخة حتى يوهمهم بغير الحقيقة، فيجعل الكبرياء سبيلهم في الصد عن سبيل الله وحدهم عن الحق. مرض. ولذلك سيدنا سليمان بدأ خطابه بعد البسملة بهذا الداء، أن كل هذا السياق عشان نوضح هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي. هتعلوا على أمر الله تبقى كارثة، تتعالى تتكبر على أمر الله وأنا جايك برسالة عند الله تبقى كارثة، يبقى أنت لا أمل فيك، تكون هذه هي بداية النهاية، بل إن شئت قل نهاية النهاية. لذا بدأ ببيان الداء، ودعوة الحقيقة عجيبة رغم قصر الرسالة لكنها جامعة مانعة، ها؟ وحلت، خلت قبل أن تحلي، خلت قبل أن تحلي. أراد أن ينزع من صدورهم الكفر فقال ألا تعلوا عليه، ثم أراد تثبيت الإيمان قال وأتوني مسلمين. يا سلام، حكمة الأنبياء إخواني حتى في كلماتهم في خطابهم، أوتوا جوامع من الكذب بالإنزاع. مين يتصور أن دي رسالة رئيس دولة لرئيس دولة ثانية؟ ثلاث جمل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم لم تكتفي بهذا بل خرجت هي بخلاصة فقالت مرة أخرى يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في أمري، أعمل إيه؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لكن العسكر عسكر، والعسكرية نفسها إحدى دواعي الكبر في التاريخ كله، وذلك ما ابتلي جيل من الأجيال بالعسكر إلا وكانت نهاية الجيل عليهم. رب العباد لما ذكر هلاك فرعون وثمود بالذات ذكرهم بسبب العسكرية المفرطة التي حملتهم القوة فيها على أن يرفضوا الحق ويعتدوا على حقوق الخلق. قال تعالى هل أتاك حديث الجنود، سمهم إيه والجنود يعني إيه، خلصت. هل أتاك حديث الجنود، وخص في التاريخ من بين أهل التاريخ قال فرعون وثمود، لأن دول كانت دولة عسكر ودول دولة عسكر، وربنا ينجي الأمة، منذ أن عسكروها أفسدوها، أفسدوها دمروها أمة المسلمين. حتى تولي العسكر في بلاد العالم الإسلامي كانت الأمة في أمن عجيب وفي أخلاق عالية جدا، والدين كان يعني هو الحاكم، وكان الاحتكام إليه. العسكر قننوا لكل شيء إلا وحي من ليس كمثله شيء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وأوهموا الناس بإيهامات وإغراءات ومستخدعات واستخفافات، وللأسف الشديد يعني أطلقوا ألسنة الإعلام وأطلقوا ألسنة الكذابين وأتوا بالمنافقين وبالمجرمين ليزينوا الناس الباطل ويخدعوا الناس وانخدع الناس، وحتى فيقوا يكتشفوا الخدعة تكون قد هلكت أمة وهلك جيل بل أجيال ماتت على الباطل. عشنا فترة في مصر بعد سقوط يعني بعد بداية حكم العسكر فترة تشيع، الناس أصبحوا من الشيعة شيوعيين ملاحدة، أنكروا حتى أساسية الفطرة، أنكروا وجود الله، أنكروا الدين. عشنا فترة في الستينيات كان كل القادة والمفكرين بلاحدة من بقاهم هيكل هذا النافق، هذا من بقاء الجيل. خلي بالنا هذا المصاب الكبير كان من أفسد خلق الله زي ما عبد الناصر، كان ليه صفحة يومية في جريدة الأهرام بعنوان بصراحة، حتى يعني أحد الشعراء راح عمله قصيدة مغنية غنتها بصراحة بكل صراحة، ما لقيتش في حبك راح. نسأل الله العفو والعافية. كانت كتاباته في قمة الإجرام، في قمة تزيين الباطل، في قمة تزييف الظلم، تزيين الظلم، بل بحمل الظالمين على مزيد الظلم. وظل الشعب يقهر ويظلم سنين، وابتليت الأمة مرارا وتكرارا، والنتيجة ما استفدنا شيء، حتى اقتصاديا ماليا هولي بس كله دمر. يعني من كان يتصور ان مصر حتى قيام العسكر كانت تدين اكبر دول العالم، بريطانيا في هذا التاريخ الخزانة المصرية تدين الخزانة البريطانية بملايين بملايين. الجنيه المصري، الجنيه المصري الورقة الحمراء دي كانت حمراء زمان قبل ما يلونوها، بس كان الجنيه احمر قد الكف كده، كنت تحوله بجنيه ذهب واعطوه 5 تعريف. الكلام ده اخوانا غير 52، 5 تعريف عليه، 5 تعريف في هذا التاريخ تشتري خروف، يعني هديك جنيه ذهب وخروف، ده الجنيه المصري تفكه بجنيه ذهب ومعه خروف. حبيب السخن أنا بحكي واقع مر، ما دمر الأمة شيء كما دمرها اجتياد الشياطين لها وعبث الدين. ولذلك رب العباد يصف موقف العسكر وردهم، لكن دول عسكر عندهم شيء من العقل غير العسكر اللي عدم عقله ولم يعد له إلا لغة الكبر والقوة لا يعرف غيرها ولا رب على سواها. ولو أنت رجل عسكري، وده للأسف شديد، للأسف أن هناك منهجية الآن لجعل القضاة يتعالوا على الناس، أنتوا جنس غير الجنس، أنتوا بشر غير البشر، لجعل العسكريين سواء جيش أو شرطة في جل بلاد العالم الإسلامي يتعالوا على شعوبهم، حتى وصلنا لهذه المرحلة صار هؤلاء يعد أنفسهم السادة ومن عداهم عبيد، أسدة الجماعات بالنسبة لهم عبيد، وهم أصلا من راسب الثانوية العامة. والثلاث فئات الجيش والشرطة والقضاء أقل المجاميع لهم، تقول ايه بس كارثة كارثة. وأعلى المناصب تعطى لهم ليذلوا أنفس الأمة، فلا تعطى إلا لأهل الغباء. أنت مش عايزين ذكي ولا عاقل ولا حكيم يدير شؤون الناس حتى يحجب عن الناس خيرهم ولا يسود بينهم إلا شرهم وشرارهم. ده اللي حدث. لكن حقيقة العسكر في زمان بلقيس كانوا أعقل، فلما استشارته المرأة ردوا بشيء فيه نوع من الكبر، قالوا نحن أولو قوة، أولو قوة وأولو بأس شديد، جاهزين عسكر. لكن عقلوا مسألة، مسألة واحدة بس، أن لغة القوة لا تصلح في السياسة. السياسة عايزة لغة الحكمة، لغة القوة في السياسة مدمرة مبيدة. السياسة لا تعرف إلا لغة الحكم، لغة القوة ليست لغة السياسة واحدة. والحكمة قد تحسن توظيف القوة، مش هتتخلى عن القوة. فالحق يحتاج لمن يحرسه، والقوة تحرسه، لكن مع الحكمة يسود الحق ويستفاد بقوة أهل الحق. وهذا ما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين استفاد بطاقة الصحابة وقوته ووظفها أحسن توظيف في نشر الحق وإبلاغ الجمع الخلق. إذا ندرك مطلوب في السياسة الأصل الحكمة، ومن الحكمة حسن توظيف القوة، لكن أن نلفظ الحكمة ولا نعرف غير لغة القوة هذه كارثة ومصيبة. فلما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد تركوا مسألة الحكمة لها، قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فكان رد المرأة السياسية المحنكة الحكيمة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وجعلت قولتها مثلا يضرب إلى قيام الساعة، بل القرآن خلد مقولتها، لولا أن القرآن حكاها ما كان أحد يسمع عنها إلا القليل النادر، لكن لكونها حكمة الرب خلد مقولتها. قالت إن الملوك، أي ملوك هنواجههم في حرب، لو انتصروا قلبوا موازين الأمة، هيقرب مين منه؟ السفهاء والضعفاء، ويجعلهم فوق القادة والسادة، فيقلب موازين البلد، يحول قادتها وسادتها لعبيد بالقهر وبالظلم، ويسمح لسفهائها أن يسودوا. وده اللي بيعمل الآن في كل البلاد. كيف نقضي على الحكماء ولا نمكن إلا السفهاء؟ قتال وحرب ليمكن السفيه، سفيه يستحل دماء شعبه، يستحل إبادة أمته من أجل كرسي. كرسي الله يخرب بيتك، قولي بس، من أجل كرسي يبيد أمة يبيد شعب، أطفال ونساء وصغار وكبر، أي كرسي هذا الذي تنشده؟ أي ملك هذا الذي ترجوه على شعب أبدته وقتلت مصر؟ كارثة. لذا جاءت عبارة بالقصة الحقيقة في منتهى الحكمة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ورب العباد يقر جملتها فقل وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. لكن المرأة ما سلمت بسهولة، أرادت التحري لأنها أمينة ومؤتمنة على قومها وشعبها، وده الواجب على أي حاكم. فإن من أجرم الجرائم أن يرتضي الناس من يحكمهم ثم يخونهم حاكمهم. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمره قومه وجاء يوم القيامة غاشا لأمته أو لرعيته حرم الله عليه الجنة، لا يشم ريحها أي حاكم. يغش رعيته لا يشم ريح الجنة، بنص الحديث لا يشم ريحها. ده أي مدير إدارة في مسؤولية في شركة يغش رعيته يخدعهم يأتي على هذا النحو. نسأل الله العافية، الله يحفظنا ويعافينا ويعافي الأخ. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هشوف إيه رد الفعل، هل هم فعلا أهل دين حق يحملوا حق فيه صلاح للعباد وفي سعادة العباد وفي وصول الحق في كل شؤون الحياة، ولا مجرد ادعاءات كاذبة كما هو الحال الآن تحت مسمى الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية، كلها أضليل وأكاذيب، وفي النهاية لا تجد لهم لا مبدأ ولا قيمة ولا سلوك قويم. فالمرأة أرادت أن تختبر المسلمات، وعرفة أن المحك الذي ينزلق أمامه الخلق الفلوس، القروش، ها، على إخوان الشام يقول لك المصاري. نسأل الله العافية. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، لم تصرح باسم هدية أو وصفه، فناظرة بما يرجى المسلم، اللي صرح بها سيدنا سليمان. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، جايبين لنا هدية فلوس واحنا ممن نرشى بالفلوس؟ وده يبين لنا ان سياسات الدول من زمان كانت هذه من احدى السياسات ودعائمها. ازاي نلينه؟ بقرشين، العصا والجزره، نلينه بقرشين، العاتي نظبطه بالايه؟ من زمان رؤساء دول يرشوا رؤساء دول حتى يسكتوا عنهم او حتى يخدعوهم لهم. رشا الكبير يعيش بعد ذلك في بلده فساد، وده اللي حصل وما زال يحدث والى يوم القيامه هيحدث في الامم وفي البلاد وفي الشعوب. واني مرسله اليهم بهديه فنظره مرجع مرسلون. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم. الحقيقة سيدنا سليمان طبعا رب العباد أطلعه على بعض الغيبيات وسخر له الإنس والجن والطير، فالطير الهدهد جاب له بيانات الرحلة اللي جاي بالتفصيل، من اللي جاي وإيه المعلومات اللي معاهم وإيه الحاجات اللي جايبينها. فسيدنا سليمان عمل حركة فيهم عجيبة جدا، طلع كل ما يدخلون عليه بالذهب. أنت متخيل لما يبقوا داخلين قصر يلاقوا الشبابيك ما تطلع، هم شايفينها مطلية بالذهب فظنوها ذهب خالص ومجرد طلاء، الأبواب كل حاجة. فطبعا المنظر أي واحد جاب قرشين هدية ويلاقي قصر بالشكل ده هيعمل إيه؟ هقول لك ده إحنا بقى اللي بنعمله ده لعب عيال، واضح؟ فلما حدث هذا المشهد لسيدنا سليمان فعل هذه الفعلة وجاء القوم وشافوا المنظر هم ذهلوا، فقال أتمدوني بمال واحنا من بياخذ فلوس؟ فلوس ايه بتاعتكم دي؟ ايه قيمتها امام الذهب الخاص ده؟ ايه قيمتها؟ لها قيمة ولا واس؟ ثم عبر فقال فما آتاني الله، وكان هذا من باب نصرة الحق وإظهاره، وكأن كل هذه الأموال يبين لهم أنها محض فضل من الله، لم تغتصب ولم تؤخذ بغير وجهها، بل هي حلال من الرب خالص، فضل من الله ونعمة. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليه، رجع لهم فلوس بتاعتهم. بس قال لا، ما العصا مش نافعة، الجزر مش نافعة، استعمل عصا، ارجع إليه. فلنأتينهم، إذا كان مش هيجوا على الحق والتزم به، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. عملهم عرض عسكري بس، تخيل الوفد لما يجي يشوف جيش سيدنا سليمان من الجن، انت شفت عفريت هتختلف، فما بالك لما يشوف جيش من الجن ومعه جيش من الانس ومعه جيش من الطير بيتحركوا بإشارة سيدنا سليمان؟ ها؟ ده اللي شخر له جيش من الطير يبهرك، او نوع من الطير، فما بالك بجيش من كل انواع الطيور؟ هتحاربه ازاي؟ ايه السلاح اللي تقدر تخفيه عنه وتطير في السماء؟ عنده سلاح جو، عنده سلاح ارض، وعنده سلاح تحت الارض. والجن هيجيلك من فين؟ من تحت رجليك. هتشوفه ازاي؟ هتواجهه ازاي في المعركه؟ فالطير بينقل الاخبار وبيتابع، ولو عايز يسقط عليك حجاره من فوق هيسقطها. سلاح طيران عنده موجود، واستخدم كل هذه الاسلحه. وصل المعنى؟ فلنأتينهم بجنود لهم لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم عليها، ولنخرجنهم منها أذلة، وهم صاغرون. ثم أراد أن يثبت لها ما عندهم قوة، فطلب من جند طلب عجيب، قال: يا أيها الملأ، الملأ بتاع سليمان بقى قيادات الجيش، جيش الجن وجيش الإنس وجيش الطير، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ توقع سيدنا سليمان هذا الموقف أنها تسلم هي وقومها، وأراد أن يمتحن هذا الامتحان، فقال: أيكم يأتيني بعرشها؟ مين فيكم تجيب العرش بتاع عبد القيس من اليمن تجيبه قدامهن؟ يعني معناها مش هيخطفوها بس، ده لو عايزين يجيبوها هي واللي جابوها واللي خلفوها يجيبوها، ليثبت لها قوة، مش قوة عادية. العرش فين يا اخواننا؟ في القصر وحوله الحراسة. طب الحراسة حارسة من بره، ازاي تشل الكرسي من نصهم، كرسي العرش؟ واذا لم يحمو كرسي العرش هيحمل الجلسة عليه؟ وصل المعنى الدقيق ده يا اخواننا؟ ده فيها درس عملي، ان اللي عايز يجيب صاحب العرش يسحب العرش الاول، هيديله صغر. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان يتم مسلمين؟ وده يدلنا على الحضاره العلميه اللي عند الجن. قال: عفريت من الجن. وكلمه عفريت قد تطلق على الانس او الجن. فاذا كان الانسان ماكر مكر محدود يسمى شيطان، فان زاد مكره يعني بقى 50-60% يسمى مارد، وصل لجيد جدا 70-80% يقال عنه عفريت، عبقري، استغفر الله، عبقري. وصل للامتياز يسمى عفريت. دي درجة من درجات الذكاء والمكر، قد تطلق على الإنس وعلى الجن، فيقال في الإنسان شيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن، ويقال عن الإنسان مارد وعن الجن مارد، وعن الإنسان عبقري وعن الجن عبقري، وعن الإنسان عفريت وعن الجن عفريت. يبقى دي مراحل من مراحل الذكاء والمكر. لكن وصف القرآن ليه إن هو ما كانش جن عادي، ده كان عفريت. عفريت يعني ذكاء ومكر شديد جدا. قال: عفريت من الجن، يعني عنده تقدم، عنده حضارة وعنده علم وعنده قدرة وإمكانية. أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، يعني عنده من القدرة العلمية إنه يدخل يطلع من الشام لليمن 3,000 كيلو ويجيب عرش الملكة من القصر ويطلع بيه ويجيبه لسليمان قبل ما سليمان يقوم على كرسي. الوقت ده استغرق قد ايه؟ ثواني. قبل ما تقوم هتلاقي العرش قدامك. قدرة عادية دي؟ مش ده تقدم علمي يا اخوانا؟ هل وصلنا نحن في القرن 21 لتقدم هذا العفريت؟ ها؟ بكل اساليبنا الحضارية تقدر الطائرات بتاعتنا تدخل على بلد ثانية تخطف العرش وتجيبه قبل ما رئيس البلد يقوم مكانه؟ وعندنا طائرات وعندنا صواريخ وعندنا حضارة علمية، ما وصلنا لحضارة الجن في عصر سليمان. وسليمان قبل المسيح، يعني ده عصر ما قبل الميلاد في التاريخ، ده عصر ما قبل الميلاد. سلامات، أين حضارتنا من حضارة الجن؟ كل سنة طيبين. احنا الوقت خلص، هو ده انا سرحت كمان، انا اسف يا اخوان. الجن خدنا في الحديث عنه. قال: عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. لكن حقيقه ما كانش الجن وحدهم متقدمين، حتى الانس كان عندهم تقدم عجيب، وتقدم لا يعتمد على فقط الاساليب العلميه، بل قبل العلمية الإيمانية. فيقينا الإيمان مع العلم يأتي بحضارة لا مثيل لها. قال الذي عنده علم من الكتاب من الوحي وكان من الإنس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصرك. عينك نظرة هي قبل ما أرجع لك بصرك هتلاقي العرش قدامك. شوف التنافس في إيه. إن كان الجن هيجيب لما تقوم لا أنا قبل ما نظرك يرجع ليك هتلاقيه قدامك. وفعلا كان وأتى به صاحب العلم من الإنس وليس من الجن. الحضارة بتاعتنا توصل لهذا الإنسي. أمريكا وأوروبا يعرفوا يعملوا الحركة دي. العالم كله الآن يستطيعها. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول تعالى فلما رآه مستقرا عنده مش جابه بس لا ده جابه حطه وثبته في مكانه قدام سيدنا سليمان. كل ده قبل ما طرف عين سيدنا سليمان يرجع. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصرك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. رغم قوة العلم التي وصل إليها ما نسب شيء إلى غير الله عز وجل قط. هذا من فضل ربي. فما علم الإنسان العلم إلا ربه وما أنعم على العبد بنعمة إلا من خالقه وما بكم من نعمة فمن الله. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما جاءت قال نكروا لها عرشها. يعني نكروا لها عرشها يعني غيروا في معنى غيروا في شكله ضبطوه شوية يعني. يعملوا أي اختلافات فيه عشان نمتحنها زي ما بعد تمتحنه بالفلوس هو امتحنها بالعرش. شوف العظمة أين هذا الامتحان من هذا الامتحان. لكن امتحانها له لمعرفة إذا كان أهل دنيا أو أهل حق وامتحانه لها ليستخرج ذكاءها وحكمتها وعنكتها السياسية حتى يعرف قدرها وتعرف قدره. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك. لو أي واحدة غبية كانت تقول مستحيل عرش سيبها في اليمن اللي جابه ها. لكن هو العرش بعينه وبتقول لهم تقعد عليه حفظاه حفظ أركانه وحفظ معلمه. بس في تغيرات طفيفة حصلت. طب هو ولا مش هو. فردت ردي في منتهى الدبلوماسية قالت كأنه هو. ذكاء الدبلوماسي عالي جدا نتعلم منها الدبلوماسية. والرد الدبلوماسي اللي لا يدينها ولا يحط من شأنها. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وأراد أن يثبت لها مش أنت بس اللي عندك عرش في الكلام الهايف بتاعك ده حنوريك بقى العرش الأصلي. وعرشك بن هلول الجن فين عاملين له بيت من إزاز على المي والقنطرة اللي بتدخل على البيت كلها إزاز. وضحت. فقال لا طب ادخل الصرح ده مكان الاجتماعات مع الرئيس سليمان مع الملك سليمان مع النبي الله سليمان. وهذا يدلنا على ان الحضارة العلمية اخواني ليست عيبا بل هي ديانة. وفعل هذا نبي من انبيائه. بل هي ديانة بل هي ثمرة لاقامة الدين يقينا. اي امة تقيم دين الله ستسبق الامم في الحضارة يقينا. انا سافرت والله خلنا اسبانيا دمعت عيناي لما رأيت اسبانيا وانا اجوب في اوروبا ورأيت الفارق الكبير جدا 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 بين حضارة المسلمين اللي خلفوها في اسبانيا وبين اخر ما وصلت اليه اوروبا الان في عصر حضارتها. اذا تحدثنا عن علم الهندسة علم العمارة علم الفن علم الزخرفة لا مجال للمقارنة أصلا. بين عمران المسلمين وعمارة المسلمين وبين آخر ما وصلت إلى أوروبا. لكن للأسف هؤلاء الكذبة أخذوا حضارة المسلمين وأوهموا أجيالهم الحالية أنها حضارتهم. للآن المساجد اللي بنها المسلمين ينزع الهلال وضع صليب ولك دي حضارة الكنيسة، واللي بنها أجدادكم عباد الكنيسة عباد الصليب، وتدخل في الكنيسة اللي بنها عباد الصليب تجد للآن آيات القرآنية تملأ الحوائط. طب يا كذبة اكذبوا، يعني كذبة تبقى مبلوعة، لكن كذبة مفضوحة مفضوحة. الكنيسة ملت هذا؟ كان لها دور في هذا؟ ولا استولت عليه ونسبته لنفسها زورا وبهتانا؟ وإذا حدث أن المسلمين بس غيروا معلم من معالم النصارى قامت الدنيا وما قعدت. كل الغرب الآن في ضجة كيف المسلمين صلوا في كنيسة آلا صوفيا اللي تحولت لمسجد من زمان، من أيام ما فتحت. ومساجد المسلمين في بلادهم تئن في أسبانيا وغيرها من تحويلها لكنائس يدهسوها بالنعال هؤلاء المشركون، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، شوف بحضرت الإسلام اللي بنيت، وشوف لما الحق يجتمع في قلوب الخلق من الإنس والجن والطير والكل يتعاون في إقامة حضارة ربانية. وده يدلنا على أن الحضارة الإسلامية إخواني ليست حضارة شعب ولا إنس وحدهم، بل سيجتمع عليها صالح الإنس وصالح الجن وسائر الخلائق. فالجهد المبذول فيها ليس جهد الإنس وحدهم، بل جهد كل من آمن بالله من خلقه، جهد العالمين. فمن يبلغ حضارة المسلمين خسر العالم بحرمانه من الإسلام المسلمين. والله أقول خسر العالم، خسر الكثير، خسر الكثير. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ظنت أن المية بتلعب، ظنتها بحر. فالولي عمرها ما شفتها إزاز فوق المية، مية إزاز عملية غير متصورة. فالولي شلحت ثيابها وعايزة تخوض، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، من إزاز كله خالص. وإزاز مش ممكن، إزاز مضلع تعرفه تكشفه، ده إزاز شفاف جدا لا تعرف منه الماء. والإزاز الشفاف عندنا في عصر الحديث ما يبلغش أن يتحمل هذا كله، لكن كان عندهم قوي جدا بحيث يبقى أرضية لقصر وحوائط لقصر. حالة تانية خالص، أما الإزاز في الجنة شكله إيه؟ مش من رملة، الزجاج عندنا يصنع من إيه؟ من السلك ومن الرمان، من رملة. الإزاز في الجنة مصنع من الفضة، شفت فضة رقيقة شفافة زي الزجاج في الجنة، في إزاز بس من فضة، قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. كل سنة طيبين، ربنا يجمعكم في الجنة. ها؟ قال إنه صرح من قوارير، ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر اليوم، أأسف الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا لكم منفعنا، اللهم انفعنا بعلمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم أحبب إلينا العلم وطلبه، اللهم أصلحنا بدينك وأصلحنا بدينك واستخدمنا في مرضك عنا. اللهم انشر بنا دينك وانصر بنا دينك وانصر بنا كل من نصر دينك. اللهم أنجي المستضعفين من خلقك. اللهم أنجي المستضعفين من عبادك المؤمنين. اللهم أنجي عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم مكننا من إقامة الدين في العالمين يا رب العالمين. اللهم لا تمكن الكافرين منا. اللهم لا تجعل لهم سليفا علينا. اللهم لا تجعل لهم سلطانا علينا. اللهم لا تمكنهم من الحيلولة بيننا وبين نشر الحق الذي أنزلته. اللهم لا تمكنهم من الحيلولة بيننا وبين أقامة دينك الذي ارتضيته. اللهم مكننا من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك. اللهم أصلح أمتنا. اللهم أصلح أمتنا. اللهم أصلح هذه البلاد يا رب العباد. اللهم بارك لها في أهلها وبارك لها في سعيها. اللهم مكننا وإياهم من إقامة دينك ونشر عدالتك ونصرة الحق وأهله في كل بقاع أرضك. اللهم يا رب العالمين احفظ هذا البلد وأهله واجعله سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين وانصر كل من نصر الدين. اللهم انصر يا رب إخواننا في قطر الذين أرادوا نصرة دينك. اللهم انصرهم يا رب وانصر إخواننا في تركيا وانصر إخواننا في بلاد الشام والعراق وفي مصر وليبيا واليمن وبورما ومالي وسط أفريقيا وتركستان وأفغانستان والشيشان وثابة المسلمين. اللهم انصر كل من نصر دينك. اللهم انصر كل من نصر دينك واخذل كل من أراد خذلان أهل دينك. اللهم عليك بالكفرة الذين صدون عن سبيلك وقتلنا أولئك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم وريثهم. اللهم لا تجعل لكافر سبيلا علينا ولا تجعل للظالم سلطانا علينا أو على أحد من عبادك المسلمين. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.